لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، واجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا مرصودة لطاعتك وحدك لا شريك لك، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد يا إخواني أن أقف معكم الليلة قبل أن أسعد بالدخول في هذه الأوراق التي أمامي من أسئلتكم. أريد أن نقف معا وقفة هامة جدا، فإن المسلم الصادق الصحيح يتلقى موعظة من الله عز وجل، ونحن نريد أن نسعى إلى الله، نريد أن نخف إلى الله، نريد أن نحسن السير في الطريق إلى الله عز وجل، وتبطئ بنا خطواتنا سبحان الله، ونشتكي ونشعر أن خطواتنا بطيئة، وأننا نتقدم خطوة ثم نبعد، وقد ننحرف وقد لا نلتزم، ونوشك أن نشكو أنفسنا إلى أنفسنا، ونوشك أن نشكو أنفسنا إلى الله، نريد أن نشد النفوس إلى الله فإذا بها تقعد، نريد أن نحركها فلا تتحرك. شكوى كل الإخوة الملتزمين أو الراغبين في الالتزام، شكواهم أنهم يشدون أنفسهم ويشعرون كما لو كانت الأنفس مربوطة إلى جبل لا تتحرك معهم ولا تنشد معهم. ما السبب؟ كيف يفعلون؟ أين ما هو الإنقاذ؟ ما هي النجاة؟ سؤال في منتهى الأهمية. نريد أن نصل إلى الله، ولكن الهمم تقعد، العزمات تهبط، لا تحملنا قدراتنا، ماذا نفعل؟ والواقع أيها الإخوة أن القلوب التي تتلقى عن الله الموعظة، هذه القلوب قلوبنا نحن، قلبك أيها السامع وقلبي، قلوبنا نحن قلوب مزحومة جدا، مزدحمة، مشغولة، فإذا جاءها من الله الموعظة فإن هذه القلوب توشك ألا تستقبل الموعظة، ليس عندها فائض. قلوب مزحومة بحب الدنيا، بكثرة المعاصي، بالنظر إلى العباد، بالنظر إلى أمور أخرى. لذلك كانت عزمة هذا الدين تخلية القلب من هذه الشواغل التي تغتاله وتجعل الموعظة تأتيه فترتد كأنها كرة تخبطها في حائط فتعود. ولذلك قال العارفون: التخلية قبل التحلية، قبل أن تحلي القلب بموعظة الله عز وجل، خليه أولا فرغه أولا مما فيه مما يشغله. الإنسان ربما يشتغل عن نفسه بالآخرين، ولذلك قال العارفون: طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. إنما الإنسان يظل ينظر إلى من حوله، فإذا ما جاءه من الله عز وجل آية هو ليس متفرغا. لذلك أيها الإخوة، خلق الله فينا شيئا مهما جدا، وهو السرحان. عارف الإنسان لما يسرح، أنا الآن أكلمك وأنا منتبه أفكر فيما أقوله لك، لكن الإنسان عندما يسرح الله جعل له هذه اللحظة لحظة السرحان لكي يطفو، يعني يطلع فوق، يطفو على عقله وعلى ذهنه وعلى تفكيره الشواغل التي تشغل قلبه بدون تدخل منه. هو قاعد ومنتبه وفجأة راح في سرحان، بعد أن يرجع من سرحته، في اللحظة اللي يرجع فيها من السرحان عليه أن يفكر في هذه اللحظة، الله أنا كنت بفكر في إيه؟ فإذا اكتشف فيما كان يفكر يخرج ورقة وقلم من جيبه ويكتب الموضوع: كنت أفكر في أولادي، كنت أفكر في عملي، كنت أفكر في صحتي، كنت أخشى على مالي، كنت أفكر في الخصم الذي بيني وبينه خصومة ويضايقني وهو أضايقه، كنت أفكر في المقلب الذي أخشاه من زميلي في العمل، كنت ويكتب ويضع الورقة في جيبه، حتى إذا ما انتهى مرة واثنين وعشرة يخرج هذه الورقة وفيها الموضوعات اللي سرح فيها. هذه الورقة هي صورة قلبه تماما. فإذا وجد الورقة مليئة بموضوعات دنيوية تخص المال مرة، تخص الأبناء مرة، تخص العمل مرة، تخص الوجاهة مرة، فليعلم أن قلبه قد وقع أسيرا في حب الدنيا، وأنه لم يعد فيه محل يتذكر فيه أو يقبل فيه على الله عز وجل. أما إذا وجد أنه سرح مرة في من يؤتى بهم ليدخلوا إلى الجنة فيوقفهم الملائكة ويمنعونهم، فوجد نفسه يفكر في هذا الموقف وهل ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه، ووجد نفسه مرة يفكر في الذي يجتاز الصراط من حيث يدخل إلى الجنة فيأتي خطاف من الخطاطيف يشده إلى قعر جهنم، فيفكر: هل أنا في الصفة التي تجعل الخطاف يأخذني إلى قعر جهنم أو لا يأخذني إلى قعر جهنم؟ فإنه حينئذ يدرك أنه إنسان مشغول بسوء العاقبة وبأنه يخشى على نفسه من سوء العاقبة. أيها الإخوة، لحظات السرحان نعمة من الله، لأنها بتكشف ما هو القلب. وإحنا في الحقيقة لازم نعرف أن ما يحيط بنا تصرفاتنا أفعالنا تصرفات الآخرين هي مجرد الخيال اللي على الحائط لما في قلوبنا. يعني قلبي فيه شيء، الحياة التي نعيشها هي مجرد الصور لما في قلوبنا، صورة لما في قلوبنا. اللي في قلبك ده هو اللي ظاهر بين الناس، ناس بتشتم وناس بتسرق وناس تتنافس على الدنيا، هذا الكلام هو صورة ما في القلوب، صورة ما في القلوب. ولذلك سبحان الله العظيم، ألقى الإنسان لكي يعرف ما في قلبه، لأنه لا يفلح يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فلكي يعرف الإنسان ما هو الشيء الموجود في قلبه، هو مش محتاج ينتظر إلى الآخرة، هو الآن يستطيع أن يعرف بشواغله، بسرحاته، بما يفعله بين الناس، هذا هو ما في قلبه. ويوم القيامة يقول الله تعالى عنه: إنه اليوم الذي يحصل فيه ما في الصدور. يقول تعالى: وحصل ما في الصدور، زي المغرفة تدخل فتخرج ما في الصدر، ما في الصدر القلب، الخواطر، الاهتمامات، وتنثر. يوم تبلى يعني تختبر السرائر، يعني السر، السريرة، تبلى السرائر وتنثر ما في القلوب وتصبح مسألة كالكتاب المفتوح. أيها الإخوة، قلوبنا مشغولة بماذا؟ أولا قلوبنا مشغولة بالدنيا. هو النهاردة حينما أجلس معك فتقول لي وأنت يعني بتدردش، تقول لي: شفت نوع العربية الجديدة اللي نازلة؟ شفت موديل السنة دي سيارة فيها كذا وكذا وكذا وكذا. ما الذي فعلته أنت؟ أنك شغلت قلبي بشيء، وأنت أيضا انشغلت به، فأنت شغلتني وشغلت نفسك، وظل التشاغل يتنامى، وأصبح الكلام ما يتكلم عن البيوت وعن توضيب البيوت، نتكلم عن السيارات وموديلاتها الجديدة، نتكلم عن المسابقات، نتكلم عن دنيا الممثلين والفنانين، نتكلم عن الوظائف الجديدة، عن فرص العمل، نتكلم حتى احتلت الدنيا قلوبنا. هذه القلوب هي المشكلة، أنها لا تستجيب للموعظة لأنها مشغولة جدا. أنا في مرة من المرات رحت أخطب الجمعة في مسجد يعني لم يسبق أن خطبت فيه الجمعة، وليس معروفا بأنه مسجد يعني يصلي فيه مهتمون بالعلم الشرعي أو شيء، وإنما يصلي فيه ناس عاديون. لما تنظر في الناس وتبدأ تخطب وتجد أنه لا أحد عنده أصلا نية أن يستمع للخطيب، ده هو بيقضي 10 دقائق لتمر ربع ساعة تلت ساعة ثم تنتهي، هو أصلا مش منتبه للخطيب، هو يسقط فريضة. هذا الإنسان قلبه مشغول، ذهنه مشغول، لذلك الدنيا تشغل. المعصية، كل معصية تجعل القلب يوضع عليه شيء من الغطاء، غلالة، غلاف، من حتى تصير القلوب مغلفة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبونه من العصيان، من المعاصي، من الانحرافات، من الآثام، يتحول إلى غلاف على قلوبهم. فتأتي الموعظة فتجد القلب على قلوبهم أكنة جلاب، أن يفقهوه وفي آذانهم وقر. ولذلك كانت شرعة الله أنه لا بد أن تخلي القلب ليستجيب. هو النهاردة لما أفكر في طبيخ الغد كامرأة، والرجل أنا أفكر في عمل الغد كرجل، وابني يفكر في الامتحان، وهذا ما. ولذلك قال الله تعالى في أول سورة الروم عن الذين يبعدون عن شرع الله، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، دنيا فهمينها كويس جدا ويتكلموا فيها، والملابس والسيارات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هو عارف 10 يعني يقدر يتكلم 5 دقائق عن الآخرة، كل اللي يعرفه 5 دقائق، إنما لو أردته أن يكلمك عن شؤون الدنيا يمكن لسهرة كاملة، عزومة كاملة، بسهرة كاملة، بجلسة كاملة يتكلم في شؤون الدنيا، حفظها كويس. أيضا مما يشغل القلوب الانشغال بالآخرين كما قلت لكم، ولذلك قيل طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. إن تنشغل بنفسك، إذا وجدت في أحد عيبا أدع الله له، وحاول أن تفتش أنت في عيبك أنت. اسمعوا يا إخواني، في قصة من أروع ما يكون، وأنا دايما أحب أحكيها للإخوة الكرام الصادقين. الذي يعني الصادقين يعني الذين يريدون فعلا أن يقيموا أنفسهم على طاعة الله وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى. واحد، الناس قاعدين فاختلفوا، حسن أحسن ولا حسين، فلان ولا فلان، أحمد ولا محمد، يتكلمون عن شخصين، فقال كل الجالسين فلان أفضل، وقال الشيخ العارف، قال لا التاني ده أفضل. قالوا له يا شيخنا ده فلان ده أحسن بكثير، أحسن صلاة، أحسن سمتا، أحسن في سننه، أحسن في. قال يعني طيب أنا أطلعكم على اختبار، إذا جاء أحدهما فقال السلام عليكم ما تردوش عليه، لا تجيبوه، لا تردوا عليه السلام، وإذا جاء الثاني افعلوا نفس الشيء. فجاء الأول السلام عليكم، فلم يجيبه أحد، السلام عليكم لم يجيبه أحد، يا أخوانا السلام عليكم لم يجيبه أحد. الله، سبحان الله، ألقي عليكم السلام 4-5 مرات ولا تجيبون علي، والله أنا غلطان أنني أتيت، ما دام موقفكم مني هكذا أنا غلطان، أنا ما الذي يأتي بي إلى هنا؟ أنا أروح لناس ثانيين أسلم عليهم فيردوا علي، ولا أنا غلطان، أنا ماليش حق أجي، السلام عليكم ومشي. قال الشيخ أرأيتم؟ قالوا والله له حق يا شيخ، نحن أسأنا إليه بعدم الرد، ورد السلام واجب وحق من حقوق الإسلام. قال انتظروا حتى يأتي الثاني. فجاء الثاني، السلام عليكم، لم يرد. مرة 2 3 4 5، فإذا بالثاني يقول سبحان الله أنتم قوم خير، أنا ألقي عليكم السلام وأنتم لا تردون علي السلام، معناها أنني في أنا شيء خطأ جعلكم تعرضون عن رد السلام، فأستحلفكم بالله إلا أخبرتموني لأصلح نفسي. شايف الفرق؟ الأول أخذ من عدم ردهم السلام أنهم مخطئون، والثاني أخذ من عدم ردهم السلام أنه هو مخطئ في شيء ما جعلهم لا يردون. هذا الفارق بين مسلم يبتغي الجنة ومسلم مشتغل بعيوب الخلق، يناقش هذا ويقيم هذا، يقوم يعني ويزن هذا. الذي ينشغل بنفسه يقول الله تبارك وتعالى في شأنه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة الإنسان الوقاف. ولذلك قلت دائما إن الله تعالى يقول وما يتذكر إلا من ينيب. إلا من ينيب يعني من يرجع، هو يعني أواب. نعم العبد إنه أواب يعني رجاع، الأوبة هي الرجع، يرجع. فلا يمكن يا إخواني أن يتذكر إلا من ينيب، إلا من يرجع. أن يتذكر إلا من يؤوب إلى الله عز وجل. لذلك لا تنشغلوا بالخلق ولا تنشغلوا بالدنيا، أدي اثنين، ولا تنشغلوا بالمعاصي تفعلونها، أدي ثلاثة. لا، لأن القلب مش مستحمل زحمة، قلوبنا مزحومة بطبيعتها، مزحومة حتى مزحومة بحب الأبناء والزوجات والمال والأهل والولد والسيارة. يعني هذه الزحمة هي التي تجعل الإنسان يبعد عن أن يكون قلبه خاليا. هل أدلكم يا إخوة على مثال؟ وأنا أعرف أن اتصالاتكم وأعرف أن الأسئلة المتأخرة تقتضي وقتا، ولكن اسمحوا لي في هذه اللقطة السريعة فقط أن أوضح هذا المعنى ليكون مبينا لكل صادق يريد أن يسلك الطريق إلى الله رب العالمين، أن يكون واضحا عنده. انتوا عارفين اما شاب يروح يخطب فتاة ويتوجه قلبه اليها ويحبها حبا جما، ثم تمضي 10 سنوات 20 سنة بعد الزواج، خلاص صار بينه وبينها الف تعود، تعودها وتعودته، لا شك ان علاقته بها زادت، لكن الامر صار قلبيه عنده خلاص طبيعي، يمكن أن ينشغل قلبه وذهنه بأمور أخرى. كذلك الإنسان ممكن يعمل أشياء، لكن يعني الناس تدخل في كل يوم تدخل إلى دورات المياه، وهو أمر مهم جدا، لو منعت منه لا تستقيم الحياة، لو منعت نصف يوم من دخول الخلاء لا تستقيم حياته. لكن قل لي كده مين مخه مشغول ليل ونهار بيفكر في هذه المسألة؟ إنسان كلما يعطش يمد يده إلى كوب من الماء ويشرب، لكن مين قاعد يفكر في كوباية المية ليل ونهار ما بتنيموش الليل؟ إنسان يبحث عن عمل، ثم لما يذهب العمل، العمل أصبح شيء عنده يومي روتيني معتاد. هكذا انشغالات القلب بعضها يحل مكان بعض. واخدين بالكم إزاي؟ يعني الانشغال مش واحد، الانشغال شيء يدخل وشيء يخرج. لذلك أقول أخرجوا من القلوب انشغالاتها بالدنيا، وحاولوا أن تجعلوا ممارستكم للدنيا عادية جدا. يأتي المال أهلا وسهلا، ما يأتي تنفقه وتعيش به، إنما إذا تحولت إلى أنك جامع مال يعدده، جمع مالا وعدده ويطلع ورزم ويجي له حساب البنك ويشوف ويفكر في المسألة باستمرار، انتقل الأمر من الممارسة اليدوية إلى الممارسة العقلية. الممارسة العقلية، كان في رجل بقال، بقال في حي في القاهرة اسمه حي المانيال، الراجل ده كان يبيع ويشتري، وفي آخر اليوم يقفل الخزنة التي فيها الحصيلة ويشد باب المحل ويروح، وإذا احتاج شيئا من المحل ولا يكاد يحسب. فلما كبر ابنه وأصبح معه في العمل قال له يا ابني يابا ما ينفعش الطريقة دي، لازم نشوف الوضع ماشي ازاي. يقول فوالله والله ذهبت بركة كنا نحياها، لأن الفلوس انتقلت من أنها في أيدينا نفتح الخزنة وناخد نفتح الخزنة ونضع إلى عقولنا ونفكر الله احنا الأسبوع ده كسبنا 100 والأسبوع ده 80 والأسبوع ده 500، ما السبب؟ طب نجيب كذا، طب نزود، نقفل، انشغلنا. لذلك أيها الإخوة الشواغل الشواغل يتحول القلب مش مستحمل زحمة. تخففوا من زحام الحياة، تخففوا من زحام الانشغال بالدنيا والآخرين والمعاصي، وحاولوا أن تخففوا القلب، لأنكم لا بد أن تعلموا أن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحشر الناس بحسب ما كان في قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى يوم نحشر كل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن كان إمامه المال، فلوس يفكر بها في قلبه، يخرج الله المال يوم القيامة مجسدا، فيخرج من ورائه خلق كثير يسيل لعابهم وراء المال، فضيحة. ومن كانت النساء ومن كان الجاه ومن كان ومن كان ومن كان، لأن القلوب افتضحت. أيها الإخوة باختصار وبمباشرة وعلى سبيل الجمع لكل ما قلنا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لك القلب لتفرغه من الهموم والشواغل ولتفرغه لمراد الله عز وجل. انشغل بالدنيا بس انشغال طبيعي. وانتم عارفين قارون، يا سلام على هذا المثال وروعته، يا سلام. قارون كان رجلا عنده مال كثير، فقارون وكان كافرا يكفر بالله، ماذا قال له قومه؟ قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، خلاص كده كل ما آتاك الله ابتغي به الدار الآخرة، لم يقولوا له ابتغي به الدار الآخرة والدار الدنيا، إنما وأنت تبتغي الدار الآخرة لا تنسى شيئا من النوم لتستيقظ، لا تنسى شيئا من الطعام لتقوى على العمل، إنما ابتغاء الله هو بالآخرة. لا تجعل بقى الدنيا، وضربتنا نكتة زمان، نكتة في منتهى الجمال. طفل صغير في سنة أولى ابتدائي، تعال حبيبي انت بتروح المدرسة؟ ما شاء الله حبيبي، كل يوم وفي مدرسين. بتاخد ايه يا حبيبي في المدرسة؟ قال باخد ساندويتش، باخد ساندويتش. هو لسه مش عارف التعبيرات، مش عارف انه باخد عربي، باخد انجليزي، باخد حساب، باخد، وإنما هو بياخد معه هو رايح. تصور لو تصورت تحولت المدرسة إلى أن الهدف من ورائها إن بياخد سندويتش، تبقى عملية مضحكة. نروح ندفع مصاريف وكتب ومشاوير كل يوم، وحد يوصل وحد يجيب ومدرسين ومدرسات عشان ياخد سندويتش. طب ما يأكل في بيته ويخلص، ما يأكل في بيته ويخلص، إنما هو يذهب ليتعلم وبياخد السندويتش عشان يعرف يكمل اليوم. فلا يمكن أن يتحول الأداء اللي محتاجها عشان يكمل اليوم إلى أنها غرض وهدف في حد ذاته. ولذلك قال الله عز وجل يا سلام يا سلام، يقول الله عز وجل في هذا الأمر، وهو يوصفه ويحدده ويبروزه ويبرزه للناس ليعلموا هذا الكلام جيدا، يقول أنا ما خلقت هؤلاء العباد ما أريد منهم من رزق، أنا لم أخلقهم ليجمعوا الأرزاق، ولم أخلقهم ليأتوا بالأطعمة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ده عمل بيعملوه ليكون بلاغا لهم يعرفوا يكملوا، إنما أنا خلقتهم لما فرضته عليهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يعطي، أنت بس استلم، كل مطلوب منك أن تستلم، إنما أن تحول ما لا شأن لك به إلى أنه الحياة، الحياة والتفكير والهموم والشواغل، لدرجة أنه لا يبقى في قلبك دقيقتين ولا فراغ سنتيمتر واحد لتتلقى الموعظة. هذا هو ما يجعل القلوب تأتي المواعظ والقلوب لا تستقبل، لأن القلوب زي قطعة الإسفنج المبتلة بتلم الغبار من الجو. من الذي ينقي وينظف؟ التوبة إلى الله، الأوبة، المسجد، الصلاة، ذكر الله، العلم الشرعي، ده بينظف حتى يصير القلب كما هو يسمع الموعظة فيحيا بها. يقول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيبهم وتصيب معهم من سكتوا على ظلمهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا لنشعر بها، أن يرزقنا قلوبا لنحس بها، أن يرزقنا قلوبا لنستقبل بها موعظة الله عز وجل. اللهم آمين. أيها الإخوة، يعني أولا الأسئلة التي كانت عندي، وأيضا ستلقى يعني من يشاء من الأسئلة. أولا السيدة الفاضلة التي تسأل، نعم، كان هناك سؤال مهم عن شركات التأمين. لما قلت ان شركات التأمين قد تخسر، فارسلت الي احدى السيدات وقالت: طيب ما شركات التأمين معظمها شركات تأمين حكومية، فشركات حكومية يعني مش تجارية، فهي لا تخسر، وبالتالي هي تغطي الناس تأمينيا والحكومة هي التي تدفع. واقول ان هما الايه اللي خرب بيت الحكومات الا انها تتعامل على هذا النحو الذي لا يراعي هذا التوازن الاقتصادي. أنا فاكر أن مارغريت تاتشر التي كانت رئيسة لوزراء بريطانيا قالت إن الاقتصاد البريطاني لن يخرج من كبوته، وجيب كلمة كانت قيلت من قبل، أحقى لها رئيس وزراء أسبق من هذا بحوالي 16 سنة، إنما هي قالت لن يخرج الاقتصاد البريطاني من كبوته إلا إذا أصبح سعر الفائدة 0%، يعني لا فائدة يعني لا ربا. فبالتالي التأمين كون أنها شركات حكومية، هذا لا ينفي فيها فكرة الغرر، أنه في طرف بيكسب وطرف بيخسر، إما أن المؤمن له هو الذي يكسب وفي المقابل شركة التأمين تخسر، وإما العكس، وده تبع القدر، ما نعرفش في كم واحد هيموت، كم حادثة سيارة هتحدث. وبالتالي فحتى لو كانت هذه الشركات حكومية فهذا مما يعني لا ينفي حرمة هذا. السؤال: هل للزاني من توبة؟ نعم، أولا الزنا لابد أن يعرف من يخشى الوقوع فيه أن هذا الأمر له مقدمات، ويا إخوة لا يقع في هذه الجريمة إلا من اقتحم عدة حرمات في الأول، ما اقتحم عدة حرمات. يعني الزنا لا يقع فجأة، إنسان مثلا بيصلي في المسجد وملتزم بصحبة الخير وبعيد عن النساء في كذا، إنما تجد فتاة متبرجة ثم تتساهل في علاقتها بالفتيان، ثم تخرج معهم، ثم يقع الزنا. فالوقوع في الزنا هو مسألة تالية ويسبقها عدة خطوات. وبالتالي فالشرط الأول في التوبة من الزنا هو البعد عن هذه الخطوات كلها، تركها. فإن كان معتادا على أن يختلط بالنساء، أن التساهل معهن في البسمات والضحكات، وخصوصا زملاء العمل والمشاكل المصائب اللي بتحصل في دواوين العمل المختلطة. يعني أنا لا أقصد فقط مكان الدراسة مثلا طلبة وطالبات ومليء بالمصائب، إنما حتى أماكن العمل أن يتعود الموظف والموظفة على بعضهما أو ما إلى ذلك، كل هذا حرام. فبالتالي نعم للزاني توبة، وتوبة من وقع في الزنا ليس أن يقدم نفسه لإقامة الحد، بل بالعكس أن يستر على نفسه، ذلك أولى. ولكن إن صدقت توبته فإنه عليه أن يتوب، والتوبة كما قال لكم كل الدعاة والعلماء تقتضي 4 شروط: شرط خاص باللي فات، وشرط خاص بالآن، وشرط خاص باللي جاي، ماضي ومستقبل، ماضي وحاضر ومستقبل. الشرط الذي يخص ما فات الندم على ما فات. الشرط الذي يخص الحال الإقلاع، يعني إنك تبطل تقف عن الخطايا. الشرط الذي يخص ما يأتي هو أن تعزم ألا تعود أبدا. ثم الشرط الرابع إنه إذا تعلق الذنب الذي وقع منك بحق لأحد العباد ترده. وبالتالي الزاني له توبة إن تاب، وهي التوبة إلى الله عز وجل، والإقلاع عن العلاقة بالمقدمات التي جعلته يقع في هذه الفاحشة، سواء كانت اختلاطا أو غير ذلك. طيب تفضل. حاضر، أهلا وسهلا، تفضل يا أخي الكريم، الأخ المغربي، تفضل الأخ فيصل، وتشوف لي ورقة لو تكرمت عشان الورق اللي عندي خلص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
كيف حالك يا أخي؟
يا مرحبا، حياكم الله، فحيا الله أهل المغرب
الكرام. شيء، أنا بحبكم في الله وأفليكم بروحي.
أعزك الله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا أخي الكريم أنا أحب أهل المغرب وهذا البرنامج بالذات، كأني أشعر قلبيا أنه موجه إلى أهل المغرب والجزائر وتونس، لأنه الوقت عندهم مناسب جدا في هذا الوقت، وهذا مما يعني يسعدني قلبيا، ربنا يبارك فيك.
مرحبا فيك في داري وفي بين أهلي.
يا ألف مرحبا، حياك الله وتقبل الله منا ومنكم.
المهم ثلاث نقاط بعجلة.
تفضل.
الزوجة ديالي رأت في المنام أنها تلبس حذاء من ذهب كتب عليه صور من كلام الله وآية الكرسي.
نعم،
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنني أرى الوالد المتوفى يوميا في المنام لمدة ربما عامين، دابا سنتين.
نعم.
النقطة الثالثة بالنسبة للحكام ديال المغرب، حكام متعسفين، أنا بغيت أريد أن أعرف الموقف الديني والشرعي.
نعرفهم كويس والله، حاضر.
حكام متعسفين يعني الناس اللي تخدموا مع هذه الناس، يعني الجنود اللي تكونوا تحت الإمارة ديال هذه الحكام،
واش
تكون عندهم واحد نصيب من الذنوب بحكم انهم هما اللي هازينهم وهما اللي تيحميوا هذيك الحاشيه المتظلمه الفقراء اللي تيمثلوا واحد النسبه ديال 75% من سكان المغرب.
نعم نعم، حاضر، شكر الله لك وتقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. حاضر يا اخي الكريم، جزاك الله خير. طيب بيقول، بتقول احدى الاخوات بتقول انا اسألك كيف اكون مؤثرة في غيري، كيف اكون مؤثرة في غيري في الدعوة. الحقيقة هذا السؤال من حلقتين ربما، واحب ان اقول للاخ الداعية او للاخ المسلم أنه لو قصد بعمله أن يكون مؤثرا في غيره دي في حد ذاتها مصيبة، لأنه سوف يرى أنه سوف يعني يتأثر بالعجب وبالرياء أنه يفعل الفعل بقصد التأثير في غيره. إنما سنة الإسلام أن أفعل الفعل لأصلح نفسي بصدق، وهذا في حد ذاته هو بطبيعته سيؤثر في غيره. لكن أنا لا أفعل الفعل بقصد هذا، فمثلا لا أتصنع الخلق لأؤثر في الناس، لا أتصنع التصرف ليقول الناس عني كذا، وإنما أنا أتفكر في ربي وأتذكر الله وأقول كيف أري الله عز وجل مني خيرا. فإذا أريت الله مني خيرا فإن الله سبحانه وتعالى سيرى مني هذا الخير، والناس أيضا سيرون مني هذا الخير أكثر. ولذلك رؤية الإنسان لربه تشغله عن رؤيته للناس، ورؤية الإنسان للناس تشغله عن رؤيته لربه، فالإنسان يختار هل يرى الله أم يرى الناس. لذلك أقول لهذه الأخت إذا كنت تسألين كيف تؤثرين في الناس، أقول لك اعبدي الله بإخلاص وتفكري في الله عز وجل، وحاولي أن تقرأي تفسير آيات الله، وأن تحبي الله لخصاله وصفاته كما وردت في القرآن. اقرأوا صفات الله كما وردت في الآيات، ستتأثر قلوبكم وستنفعل وستقبلون على الله عز وجل، وستحبون العبادة، ستصير الصلاة خاشعة مخبتة، في هذه الحالة سيتأثر من حولكم بطبيعة الحال. ولذلك يعني لا أحب للأخ المسلم أن ينشغل بالناس بل أن ينشغل بالله. لكن مع هذا هناك بعض الأمور تؤثر في الآخرين، لا أقول رغم هذا، يعني أنا مش هرجع في كلامي، أنا أقول معه، وهي حسن الخلق، يعني حلاوة المشاعر. فإن إذا دخلت مكانا فوجدت إنسانا أفسد لي شيئا يخصني فغضبت، فإن هذا وإن كان حق لي إنما أنا أغضبت الآخرين. لذلك أريد من الناس أن يتعلموا، الأخ أن يتعلم السماح، وأن يتعلم سعة الصدر، وأن يتعلم عدم الغضب، فإذا حدث ذلك وجد الناس من حوله أيضا قريبين منه، وهذا أمر مهم جدا. يبقى في النهاية حاضر يبقى في النهاية نقطة واحدة سأقولها. تفضلي يا أختاه، تفضل صاحبة السؤال أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. بعد إذنك فضلت الشيخ، أنا كنت اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات في موضوع كانت مشكلة بين زوجي وأبي حضرتك. كنت أنا كان نفسي الصراحة في التليفون بتاع حضرتك، يعني وحضرتك اعتبرني يعني ابنة، يعني فعلا محتاجة التليفون بجد والله، يعني شايفة أن حضرتك ممكن تغير جامد في مسار المشكلة بتاعتنا وكده، لأن في تدخلات مش يعني ما لغايه دلوقتي ما اثرتش باي شيء، يعني
لسه ما حلوش من الاسبوع اللي فات لغايه دلوقتي.
لا ده بقاله شهر، دلوقتي فوق الشهر، وبصراحه نفسيتي بتسوء، يعني هو في تدخلات من عندنا ومن اهلنا وفي من اهله، كلهم بيحاولوا يعني في الصلح او كده. بس انا يعني كان ليا نظره، يمكن لما يعني حضرتك تسمعني او يعني ان شاء الله يكون في نتيجه احسن باذن الله.
هم سمعوا الكلام الاسبوع اللي فات ولا ما سمعوهوش؟
لا بصراحه لا، انا ما فيش اتصال مباشر بيني وبينه، يعني هو رافض انه يرد عليا.
يعني لو ارسلتي له رساله تقولي له اسمع، لانه اظن هي الاعاده بتكون حاليا اعاده هذا البرنامج، وربنا يكرمهم الاخوه هنا في قناه الناس اختاروا لها وقت ممتاز اللي هو عشان يكون يوم اجازه بالنسبه للي بيشتغلوا، فاختاروا لها يوم الجمعة صباحا الساعة 11:30 تقريبا صباح الجمعة، فحلقة الأسبوع الماضي ستعاد يوم الجمعة القادمة 11:30 صباحا قبل صلاة الجمعة. فإذا أرسلت إلي بأنك أرسلت إلى البرنامج الفلاني وهنا واسمع الوقت الفلاني، ربما يكون جيد إن شاء الله.
إنما حضرتك يعني مش حابب حضرتك تكون يعني طرف في الموضوع أو تسمع مني حضرتك أو تتدخل في الموضوع يعني أكتر معانا أو كده.
والله أنا كنت أتمنى لولا ضيق الوقت لدرجة بالغة. يعني أنا وعدت الإخوة أن أنا أعطيهم رقم تليفون، ولكن الحقيقة رقم تليفون يعني ربما أشترط عليهم أن يكون لغير الأسئلة خالص ولا المشكلات ولا ما إلى ذلك، لأنه يعني لا تتصور ولا طاقة على ذلك الحقيقة. فما أعرفش أقوله لكم ولا يعني على كل حال. وبعدين إلى جانب أنه هو بيقعد فترة يعني، فعلى كل حال يعني أنا أعطيكم رقم حاضر، أعطيكم رقم يعني، لكن بس الرجاء ألا يكون هناك أي أسئلة خالص. ولذلك في الآخر هيقولنا طب أنت مدينا رقم التليفون ليه إذا كان ما فيش، إنما يعني دون أسئلة أو مشكلات أو شيء، إنما يعني على كل حال هو وفاء بالوعد فقط. فهو ممكن القاهرة 012-571-7718، وهو يعني عادة قد يكون مثلا في وقت العصر كده أو شيء من هذا القبيل، إنما في غير هذه الأوقات بيبقى معظم الوقت مقفول أو شيء. إنما على كل حال 012-571-7718. حضرتك أنا يعني مع الأسف يعني كنت أتمنى أن يكون في الوقت ساعة، لكن حاولي ان هو يعني بقدر المستطاع يسمع هذا الكلام. وبرضو اللي انت بتقوليه مظبوط، وهو ادخال حد من اهل يعني ممن ينفق فيهم ان شاء الله، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بينكم يا ذا الجلال والاكرام. ومع ذلك انا اذا يعني يوم الاربعاء حد تكرم بالاتصال بي بعد صلاة العصر يعني ربما يعني، ولكن هذا استثناء فقط يعني لهذه المكالمة، إنما غير كذا أرجو أن يكون لا. فبعد يوم الأربعاء بعد صلاة العصر قد أسمع ونحاول نشوف الموضوع ده إن شاء الله بإذن الله. أرجع للأخت التي كانت تقول إنها التأثير في الغير، فلعلي أنا قلت لها بعض المسائل الخاصة بالخلق، الخاصة بالتوجه إلى الله، صدق التوجه إلى الله، صدق الخلق مع الآخرين، ثم أن تحفظ يعني مقالة تستطيع أن تقولها في 5 دقائق في 10 دقائق من يعني مخدومة بالآيات والأحاديث مما تؤثر في الدعوة في الناس. وهذا هو. فإذن يا أختاه الكريمة، طريقة التأثير في الناس التي تريدينها تأتي من ترك الحرام والالتزام بالحلال وصدق التوجه إلى الله والتفكر سبحان الله في مخلوقات الله وفي صفاته وفي آياته وفي العبادة، صدق العبادة مع الله سبحانه وتعالى والذكر والخلوة. يعني اشغلي نفسك بالله، اشغلي نفسك بالله تؤثرين في الخلق، انما لا تشغلي نفسك بالتأثير في الخلق، فضلا عن حسن الخلق ان شاء الله ومسألة كلمة تحفظينها بالآيات والأحاديث إن شاء الله. السؤال التالي كان عن زائل من الأخت التي زوجها لا يصلي في المسجد ويقول الجمعة فقط هي الفرض ولا يلزمني أن أصلي في المسجد بقية الصلوات. وأحب أن أقول نقطة مهمة جدا على فكرة تعرفوها، يعني دعوة الزوجة للزوج بالذات لابد أن تنبني على التلطف. ليه؟ لأن نفسية الزوج سواء صح أو غلط، لا نتكلم، أنا لا أقصد إيه الصح وإيه الغلط، لا أقصد ما الصواب وما الخطأ، إنما أقصد ده الأمر الواقع، أن الرجل يشعر في ذاته أنه سيد البيت، وطبعا ده صحيح، لكن يعني يشعر أنه هو الذي يقول وهو الذي يوجه، وده غلط، بمعنى أنه قد يأتي الخير من زوجته وقد يأتي الصواب من زوجته، وقد يخطئ هو وتصوبه زوجته، وقد لا يكون عنده حل لمشكلة وتدله زوجته. إنما واقع الأمر أن الزوج يشعر بأنه كما لو أنه صاحب الكلمة وهو الذي يقول وهو الذي يطاع وهو الذي اللي فاهم كل حاجة واللي عنده الخبرة وإن دي. ولذلك الزوجة عندما توجه لزوجها دعوة من الدعوات، يعني تدعو إلى شيء، بتمشي عكس اتجاه المشاعر، كأنه يقول لا انت بقى اللي هتعلميني، طبعا هذا خطأ منه، أنا لا أقول هذا صواب، إنما احنا بنشوف ده الواقع. لذلك هي إن أرادت أن تنجح دعوتها لابد أن تدرك هذا، بأن تتلطف إلى الزوج وأن تتكلم معه وأن تكون لطيفة معه حتى تستطيع أن تتسلل إلى نفسه وأن يتقبل منها. إنما الراجل اللي شايف أنه عنده خبرة وهي لا وهو فاهم وهي لا، لما تدعو إلى شيء ربما يقول لها. الأمر الثاني أن لابد أن تقفي عند أعذار الزوج. يعني مثلا قد يكون بيتعب في العمل ويرجع تعبان، فأنت لما بتقول له قوم توضى وصلي بس فقط، حتى احنا بنقول له انزل في المسجد وهو يصلي في البيت الحمد لله، انما ده لما بنقول له خلي بالك انك تكلفينه ان يقوم من رقدته وان يشمر ملابسه وان يدخل ليتوضأ ثم يصلي ويقف ويركع ويسجد، فهو تلقائيا يشعر بانها كل هذا ده كمان عايزاني البس وانزل امشي في الشارع واروح المسجد 5 مرات وارجع. الله ايه الشيخ ده، الشيخ ده بيقول ان الصلاة في المسجد صعبة. لا، انا فقط اقول لك لتنجحي في دعوتك لابد ان تعرفي ان نفسية الزوج شكلها ايه وظروفه شكلها ايه، علشان تعرفي وانت تقدمين له الدعوة ان تجعلي الدعوة مظنة الاستجابة. معناها ايه؟ ان قبل ما تقولي له انزل الجامع تزينين له الامر وتقولي له احنا هنعمل كذا، وتقدمين له ما يعينه، وتذكرين له فضل الذهاب إلى المسجد، وتذكرين له حتى إذا أراد الله به خيرا وتدعين وتسألين الله له سبحانه وتعالى. إنما بس أنا يعني قبل ما أختم هذا السؤال أريد أن أوجه كلمة إلى الزوج وأقول له المساجد دي نور الله، المساجد نور الله. قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره ثم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فنور الله، الله نور السماوات والأرض، أرجى مكان يرتجى فيه هذا النور هو المساجد. فمن حرم نفسه المسجد فقد حرم نفسه أن يشرق في نفسه نور الله عز وجل. الأمر الثاني، ما تقول لا تقل لزوجتك لا يلزمني أن أذهب المسجد، وإنما قل لها قل لها أنا كسلان أنا تعبان، يعني اتهم نفسك إنما دخلت في الدين خلاص بقيت فتوى رجل إفتاء وتقول لا يلزمني. لا، يعني اترك الفتوى والرأي الديني وما إلى ذلك، لأنك في الحقيقة خليك صادق، انت في الحقيقة لا تنزل لانك تعبان وكسلان ومش عايز تنزل ويعني مستتئن النزول، انما لا تزور في احكام الشرع لتناسب نفسك، انما اقول لها والله انا كذا. انما هذا الكلام ليس تبريرا لك لتستمر، وانما اقول لهذا الاخ وللاخوة الكرام جميعا لا تحرموا انفسكم المساجد، واعلموا للي بيتعبوا وما الى ذلك ان الذهاب الى المسجد قوة، يعني يعود الانسان بقوة وطاقة اكثر مما لو نام، يعني تنام نصف ساعة ولا تروح المسجد نصف ساعة، نصف ساعة في المسجد اقوى بكثير. والناس اللي قاعدين في بيوتهم جنب التلفزيون حتى لو كانت قناة الناس وقناة الرحمة وقناة البركة وقناة الحكمة وقناة حتى لو كانت البرامج الدينية كلها، فكل هذا الكلام لا يغني عن أن يذهب الإنسان إلى بيت الله. ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، عمار المسجد هم زوار الله. من هذا الذي يعرض عن الله عز وجل كل هذا الإعراض؟ فهذه مسألة أرجو أن أذكرها بهذه الصورة. الأخت الكريمة من السعودية التي تسأل كيف أجعل كل دعائي للنبي عليه الصلاة والسلام. خلاص إن شاء الله غدا بإذن الله، إحنا الأسبوع الماضي كما تعلمين كان التوقيت، ولكن أخذت الحلقة أو الوقت نفد قبل الوصول إلى هذه النقطة، فغدا تسمعين الإجابة إن شاء الله بإذن الله تعالى. كيف أتعامل مع ابني العاق؟ دي سؤال، ده سؤال ورد قبل يعني قبل هذه الحلقة 5 دقائق فقط، فبيقول بتقول كيف اتعامل مع ابني العاق في كل شيء، يعني ابنها عاق في كل شيء، رغم انه شوف بقى الكلام، رغم انه مرفه ولا يضيق والده عليه في اي شيء. لا يا اختي الله يكرمك، انت خدتيش بالك، انت تقولي كيف اتعامل مع ابني العاق في كل شيء، مش رغم انه، لا ده بسبب انه، يعني كونه مرفها في كل شيء هو اللي خلاه عاق، هو الذي لم يضبطه. الشاعر يقول والنفس كالطفل ان تفطمه ان تتركه شب على حب الرضاع، هل من مزيد، وان تفطمه ينفطم. الطفل الذي كلما طلب شيئا اعطيناه، هذا انسان نحن نسرع به الى النار بهذه الصورة، لان احنا بنربي عنده الشهوة المستعرة، بنربي عنده الرغبة، بنربي عنده الغريزة تبقى مفترسة، غريزة مفترسة، لانه لم يتعود ان يقال له لا. انما ولذلك اذا قلت انه مرفه في كل شيء، هذا هو السبب. ابني اللي كل ما يطلب عايز حلويات اجيب له، عايز موبايل اجيب له، عايز موتوسيكل مش عارف من اللي بيمشي في البر والبحر اجيب له، عايز يسافر المكان الفلاني اجيب له، كل هذا يجعل الرغبة عنده مفترسة، واذا وقفت امامه يوما من الايام يفترسني انا. انما ولذلك سيبكم من امريكا واوروبا، امريكا واوروبا اللي بتقول لهم لما ابوك يضربك اتصل بالتليفون بلغ البوليس مهما كان السبب، وليس ده في هناك لو اب ضرب ابنه مرة وكده ولا حاجة، وين مرة تانية ومرة تالتة يدوله انذار، وبعدين بعد كده يأخذون الولد من والديه يدوه لأسرة اخرى. انما الاسلام يعرف انك، ولذلك هناك رغباتهم مستعرة، تلاقي الولد عند سن 16 سنة لا يطيق انه يقعد مع ابوه وامه في البيت، خلاص مستحيل يقدر يقعد معهم في البيت ابدا، يترك له البيت ويروح مع واحد تاني مساكن يتقاسم معه، يستأجره شقة ويسكنه سوا وخلاص، وابوه وامه فين، خلاص. وساعات يكون في بلد تانية وفي ولاية تانية وفي دولة اخرى في احيان كثيرة، لانه خلاص ما يقدرش يقعد معهم. إنما الأسرة في الإسلام بالعكس، الله سبحانه وتعالى يجعل الولد، يعني الأب يكفكف رغبات الابن، يقول له أيوة ويقول له لا، يعطيه ويمنعه، يربيه ويؤدبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نحل والد ولده خيرا من خلق حسن. فمسألة ان احنا بنربي ولادنا على انه كل اللي يطلبوه ياخدوه، محدش يزعلهم ومحدش يدسهم على طرف، لا، لذلك هذا العاق أنتم ربيتم فيه العقوق، أنتم ربيتم فيه العقوق، جاء الوقت لتربوا فيه شيئا جديدا يخرجه من العقوق. إيه هو؟ هو أن يخرج إلى دنيا المساجد والعمل الإسلامي الصالح الصادق. كان عندنا واحد ابنه بدأ يروح الجامع ويشتغل ويطلق لحيته ويعمل في العمل الإسلامي ويطالب بشرع الله وبتحكيم شرع الله ويقول عن الحق والصواب، فأبوه وأمه حارباه محاربة شديدة لحد ما خلوه يترك هذا الطريق، الحمد لله نجحوا. وبعد سنة اتصل بهم البوليس، انت أبو فلان؟ قال أيوة. قال له ابنك عندنا في القسم. فذهب فوجد ابنه بسبب تعاطي المخدرات عبر مدة أصبح لا يجد ثمن المخدرات، فكون عصابة من أصحابه بيسرقوا السيارات ليبيعوا ما فيها ليشتروا مخدرات، فضبط متلبسا بسرقة سيارة ومعه حيازة مخدرات، وهو الآن في السجن منذ بضع سنين. فلذلك أقول لا تعطوا أبناءكم لشهوات الدنيا، وإنما خذوهم بقى إلى المساجد أحيانا. لا يا أخوانا، الدعوة ليست بالأمر والنهي، ما تقولوش يا ولد قوم صلي يا ولد، خلاص أنت خسرت معاه لغاية ما سنه بقى 10-11-12 سنة واستبد وافترس. إنما المقصود أن تتلطف معه لتدعوه. الله أنت كنت زمان تقدر تأمر وتنهى، فتركت وقت الأمر والنهي والإصلاح، تركته في المتع. مش بكرة العيد لازم يلبس جديد، مش بكرة المدرسة لازم ياخد كذا، مش داخل جامعة لابد من سيارة، لا مش كذا. ظل هكذا حتى أصبحت الآن لابد أن تحتال لدعوته. وأعرف آباء جزاهم الله خيرا يعني يعقدون في بيوتهم عزايم وولائم وحفلات من أجل أن يأتوا ببعض الأصحاب الخير. يعني مثلا هو له صاحب طيب وولاده متدينين، يوم يدعو صاحبه بأبنائه لكي يرى الأبناء الأبناء، يشوفوا بعض ويتعلموا بعض، يوم يقتربوا. فلا بد من حيلة. أما أن أترك ابني لهذا الاستبداد بالشهوات فهذا ما أفسدهم، هذا ما أفسدهم. وأن أترك ابنتي للمكياج والجمال والتجمل، وأن أترك ابني مثلا، واحدة في مرة بتقول لي ابني عنده أجندة ولا نوت التليفونات مكتوب عليها أنه للبنات فقط، عبارة عن صديقاته. قلت لها وماذا تفعلين يعني لما تيجي تنظفي مثلا المكتب ولا السفرة؟ قالت لي بشيلها ولمع المكتب وحطها تاني. يا سلام ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يعني ولا بتزعلي ولا تقطعيها ولا ترميها ولا حاجة خالص. لذلك أقول قاوموا هذا الأمر بقدر ما تستطيعون. الأخت التي تريد أن حاضر أريد أن أكون طيب. حاضر تفضل الأخت الكويتية تفضلي. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
يا شيخ بارك الله فيك. ناوي على العمرة لأنني أعاني سلف البول. طيب
نعم.
فلا أعرف يعني كيف يكون الوضع.
حاضر.
خصوصا لما الإنسان يحس بشيء وقد يصدق هذا الإحساس أو لا، كيف الوضع يكون؟
حاضر. شكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان الذي يعاني من سلس البول، وهو أنه هو نوعين. أول النوع الأول إنسان ينفلت منه البول في وقت معين لكن ليس في كل وقت، هذا له حكم. وإنسان آخر لا، ينفلت منه البول بدون أن يعلم في أي وقت، قد يكون الآن بعد شوية يقعد فترة ما فيش، لكن لا يتوقف عنده ذلك. طيب من كان يعرف أنه يكفيه وجود ربع ساعة أو ثلث ساعة أو 10 دقائق أو نصف ساعة يمكن أن يحتاط فيها لعدم التبول؟ هذا الإنسان يلزمه أن يغسل بدنه، يغسل ما أصاب بدنه من البول، مثلا ساقيه أو فخذيه أو ملابسه وما إلى ذلك، ويتوضأ ويصلي في هذا، يعني يغسل البول ويتوضأ ويصلي في الوقت اللي هو يعلم أنه يستطيع أن يتحفظ فيه فلا يكون هناك بول. وعلى فكرة هذا خطأ يقع فيه كثيرون ممن لا علم لهم بالفقه ثابت، يعني انه يتصور انه سلس البول هو اي حد عنده سلس بول. لا، اي انسان عنده فترة تكفيه للتطهر والوضوء والصلاة دون سلس بول ده ليس ممن تنطبق عليهم حكم سلس البول اللي هو موجود في كتب الفقه، وانما يكون عليه ان ينظف جسده وان يتوضأ وان يصلي، ويجوز له طبعا ولو باستمرار أن يجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، والمغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا، يعني الصلاتين النهاريتين مع بعض والصلاتين الليليتين مع بعض في وقت الظهر والعصر في وقت الظهر، أو الظهر والعصر في وقت العصر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء. خلاص. إنما النوع الثاني اللي هو اللي موجود في كتب الفقه، ولذلك غلط اللي بيتعلموا الفقه من الكتب لابد أن يتعلم الفقه على يد معلم. لا يصلح هذا الكلام. الذي ليس عنده وقت إطلاقا بحيث أنه في كل دقيقتين ثلاثة ما يكفيش، هذا هو المعذور الذي تنطبق عليه أحكام ثالث البول. طب يعني يعمل إيه؟ وخصوصا هي رايحة عمرة وهتطوف وهتسعى. أولا هقول لكم يعمل إيه بصفة عامة، وبعدين هقول إيه في العمرة. يعمل إيه بصفة عامة؟ أنه في هذا الوقت كل المطلوب منه أن يتوضأ لكل وقت صلاة، مش لكل صلاة، لكل وقت صلاة. يعني إيه؟ يعني يتوضأ لوقت صلاة الظهر ويصلي الظهر، يتوضأ لصلاة العصر ويصلي العصر، وله أيضا أن يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء والمغرب مع العشاء. إنما يجمع يجوز، وفي الحالة دي يصلي ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة حتى لو نزل البول، لا ينقض الوضوء في هذه الحالة، لأنه ما عندوش ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق يضمن فيها عدم النزول. فهو المعذور اللي يتوضأ لوقت الصلاة ويصليها، نزل البول فإنه لا يفسد الصلاة ولا يفسد الوضوء. وأحب أن أقول للإخوة إن الذي شرع ذلك هو رب هذه الأبدان. لأن في حد يقول مش معقول يا عم الشيخ، مش ممكن. لا ممكن يا حبيبي، لست أوسع رحمة من الله، لست أيسر من الله. الذي خلق الأبدان ويعرف أدواءها ويعرف شفاءها وتعبدها بأن تعبد الله على المرض وعلى الصحة، تعبدك بأن تتوضأ وتصلي وأنت سليم ليس عندك سلس بول، وتعبدك بأن تصلي برغم سلس البول. ف تفضل من السعودية، تفضل. لا أي حد يجي على طول وكمل. أنا يا كثيرة لا يبقى نوجز بقى. طيب انا هكمل الاخت صاحبة سؤال عمرة بس. اتفضلي يا اختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا حضرتك يا الشيخ.
واهلا يا الف مرحبا، حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين.
عندي لحضرتك سؤالين بس. السؤال الاولاني، هل العمل للاسلام، يعني انا طبيبة يعني ماليش في العمل للدعوة يعني كشهادة خريجة، لكن ربنا ألهمني يعني انه عندي مثلا بعض الافكار بحب اكتبها، عندي يعني قمت بتأليف كتاب اسمه العقيدة للحياة رسالة بلغها رسول الله، عندي اهتمامات ربنا قضتها في قلبي يعني ليست من يعني مني انا، ومع ذلك زوجي سبحان الله يعني واقف لي بالمرصاد، لو شافني بكتب بس اي كلمة لله في الكتاب ممكن يمسك الكتاب يمزقه، لو مثلا بكتب القرآن ختمة بنية العلم في آيات العلم يعني احقق فيها الكتاب، او اروح مثلا درس ديني القي محاضرة لاي بعض الناس مثلا طلبوا ان انا القي محاضرة، او حضرتك مثلا هنا في السعودية طبعا حضرتك عارف غربة ووحدة تماما يعني، فممكن جدا دكتورة فاطمة نصيف اي حد من الاماكن اللي فيها طلاب الحياة او شيء اشترك في اي عمل اسلامي اي شيء، للاسف صد تماما عن سبيل الله يعني كانوا اقلي بالمصطلح. هل انا اقسم بترك العمل بتمويل العمل الاسلامي او العمل الاجتماعي طاعة لزوجي، ولا ليس لزوجي طاعة في هذا الامر وانا استمر على انا فيه، حتى لو بعت فاكس للدكتور العائد القرني او فاكس، لا احنا مش جايين هنا لكده، احنا في الطبيعة عشان المال وبس، عشان احنا عايزين نبني بيت، عشان انت كده بتهديلي في المال انت، رغم ان انا على فكرة دي فلوسي انا اشتغلت فترة حوالي شهرين او ثلاثة وكل اللي باخده بصرفه على الامر هذا يعني اذا كان الدعوة او شيء، وللاسف الشديد هو ملتزم واخ يعني، ومع ذلك سبحان الله المستعان يعني مصر تماما ان يقف قصادي يعني تماما كده في كل خطوه وكل يعني حتى مكالمه التليفون نفسها لا يسمح بيها حتى لو من مالي. فانا والله انا في حيره جدا من امري يعني، انا مش عارفه اذا كنت حتى استمر معاه حتى الاولاد يعني، حتى لو دعيت ناس في بيتي واقمت يعني زي يوم اسلامي في بيتي مثلا انه اتكلم عن رسول او عن القدس او عن اي شيء يعني، السيدات مع بعض عاملين يوم اسلامي زي ما الناس بتعمل يوم يرقصوا فيه ويهيصوا فيه السوريين يعني، انا حره جدا انا اللي مكلفه كل شيء، برضه يقف يعترض تماما ويزعل
السوريين دول حلوه وحلوه عقيده ممتازه ها،
قالوا لي يعني كل صفر هو عايز الصفر خلاص كل صفر عشان ترضيه، بس انا شايفه ان انا لو رضيت وكنت صفر انا هخسر هويتي تماما، هخسر اسلامي وهخسر نفسي وهخسر شخصيتي، مش هبقى انا بجد يعني انا محطمه تماما، لا انا عارفه اذا كنت استمر معاه ولا انا انفصل، هو في اسباب كتير جدا للانفصال ولله الحمد.
وهو له عمل اسلامي ولا لا؟
هو استاذ بالجامعه، هو استاذ بكليه يعني اللي هو عمله طبعا، وله
لا يعني قصدي كعمل اسلامي او دعوه له يعني،
له بس فقط ان هو سبحان الله يعني بيحضر معاهم لمجرد عارف حضرتك سبحان الله يعني زي ما بقول لحضرتك كده ممكن ايه اذا كان في خير ما يتلك اذا كان في تكليف لا ما حدش التكليف معلش انا مش فاضي للكلام ده انا بس بحضر كده مجرد ان انا معهم عشان احتجت طلب الاقيهم وقت الزنقه يعني هم حلوين يا جدعان دي ينفعوا قوي لو عايز تحليل معين لو عايز حضرتك عارف ان العلاقات لهم كبيره وكده انا احتاجه يعني استغفر الله يعني
طيب واضح
انا مش عارفه والله انا كتير جدا حاولت ان انا يعني ناس تدخل وكده هو رافض تدخل اي حد تماما بيقول لي اصلا لو اي حد تدخل في الموضوع بختبر نفسي خلاص انتهت الحياة بيني وبينك انا ليا 3 اولاد مش عارفه صراحه اذا كنت استمر في الحياه على هذا ولا مستمر لانه في اشياء كتير يعني طبعا ما ينفعش اتكلم مع حضرتك على الهوا فيها يعني اسباب كتير للطلاق يعني شرعية حتى ولكن انا مش عارفه احتفظ باسرتي على قدر الامكان سؤال ثاني معلش فضلت الشيخ لو انا مثلا في برنامج عايزه اطلع على قناه اقرا اقدمه بس انا منتقده انا لسه النقاد من 5 سنين هل يجوز لي ان انا اطلع النقاد عشان اقدم برنامج تلفزيوني او اشتغل في مستشفى كبير لها اسم يعني
طيب حاضر ربنا يبارك فيك شكرا جزيلا اتفضلي يا اختاه اهلا وسهلا اتفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت شيخ حزين انا عايزة بس حضرتك تسمعني عشان اعرض مشكلتي كاملة تانية يعني.
اتفضلي
هو احنا من فترة انا وزوجي كنا اخذنا قرض ربوي بضمان شغله بضمان وظيفته والقرض دوت بياخده جزء من المرتب وفي الوقت ده انا ما انكرتش يعني انا معترفة ان انا كنت شريكة في الموضوع دوت بس حاليا يعني انا متضايقة جدا نفسيا وحاسة ان احنا عايشين في حاجة حرام لان احنا جينا بالقرض ده شقة وجينا بيه عربية وعايشين فيها حاليا القرض دوت مدة تسديده كبيرة واحنا ما معناش فلوس بحيث ان احنا مثلا نسدد القرض دوت ونفاوض مرة تانية للبنك كله ونخلص منه هي ما زالت موجودة الشقة القديمة بس الصغيرة في مكان شعبي هل الاكلم هنا ان احنا نسيب ده ونتنقل منها نرجع لها يعني ولا لو سددنا الفايدة مثلا مرة واحدة وفضل اصل الدين بس كده يبقى تخلصنا من الربا ولا يعني تصليح الوضع دوت ازاي بس لان انا تعبان نفسيا جدا من الموضوع ده
طيب
هو انا ما كانش في جهالة وقتها انا كنت عارفة ان كده غلط بس يعني هو طمع انسان يعني او
لا حول ولا قوة الا بالله
يعني حضر. هو انا
كنت عليكم التوبة لكن انا هقول لكم تعملوا ايه ان شاء الله طيب
بس ارجو حضرتك ارجوك يعني يكون دلوقتي او بكده
حالا حالا ان شاء الله حالا حاضر باذن الله مين يا فندم اتفضلي يا اختي اهلا وسهلا اتفضلي الاخت ام حماده أين ذهبت طيب بسرعة بقى لأنه الأستاذ حمدي طلع إيه بيوقف يعني مشكورا ربنا يكرمه لكن مدام فيه اتصالات كثيرة خلص عشان ما يوقفهمش كثير طيب الأخت اللي بتزعاني من سلس البول فالذي ليس عنده وقت هذا الإنسان وقت يعني ليس فيه سلس بول أو لا يضمن أن يتوقف البول هذا إنسان معذور يتوضأ لوقت لكل وقت صلاة ويصلي ويجوز له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ومهما نزل منه فإن هذا لا ينقض وضوءه ولا ينقض الصلاة والذي شرع ذلك هو الله سبحانه وتعالى هذا الكلام ينطبق على العمرة السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة العمرة دي 3 أشياء النية اللي هي أن ينوي العمرة ويقول لبيك اللهم لبيك والطواف والسعي 3 أشياء فقط النية والطواف والسعي طبعا الإحرام من ملابس النية فبالتالي الإحرام لا تشترط له الطهارة أصلا النية وملابس الإحرام والإحرام لا تشترط له الطهارة الحاجة الثالثة السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة صحيح هو المسعى دخل في المسجد الحرام الآن لكن للسعي بين الصفا والمروة لا يشترط أن يكون طاهرا وإنما الطهارة في وقت الطواف فقط 7 أشواط فبالتالي إذا كانت هي تضمن أهلا وسهلا تطوف في وقت لا ينزل فيه إنما إذا كانت تعرف أن البول لا يمكن أن تطوف إلا إذا نزل فإنها تتحفظ جيدا تلبس وما يجعل هذا البول لا يتقاطر ولا ينزل ولا يعني يتنجس به الأرض ولا تتحفظ جيدا وتتوضأ وتنزل لتطوف، ومهما نزل منها فإن الأمر مقبول عند الله عز وجل من هذه في هذا العنصر يعني، وليس مستبعدة. حاضر، اتفضلي يا أختاه الأخت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأكرم الله أهل الكويت الأخوة الكرام.
الله يخليكم وبركاته. لو سمحت، أنا عندي ابن في الثانوية.
أيوة.
وتعبت معاه في السنة خالص، ما انتش عارفة يعني أعمل معاه إيه، وصلت معاه ما فيش حل خالص نهائي.
يعني تعبت في إيه؟
في قلة الصلاة.
في قلة الصلاة. طيب.
يعني أخواته الصغيرين بيصلوا، لكن هو بالعافية عما يقيم الفرض يمكن مرة في اليوم، وساعات ما فيش خالص نهائي. نصحته بما فيه الكفاية.
هو الكبير يا ستي؟
هو الكبير، اكبر واحد في الثانوية، واحنا داخلين على امتحانات. حتى اقول يا ابني صلي، يعني كل الناس حتى اللي ما تصليش صلي ايام الامتحانات، هو برضو ابدا مصمم على ان هو برضو.
حاضر حاضر، ربنا يكرمك. حاضر اجاوبك، حاضر تحت امرك، ربنا يكرمك يا رب. تفضلي الاخت ام حماده التي انقطع اتصالها، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا حاج،
ربنا يتقبل
من حسناتك يا رب.
كلمك يا رب العالمين.
الله يخليك. كنت عايزه اسال بس حضرتك سؤالين.
تفضلي.
الله يخليك. بقول لحضرتك سوره تبارك انا بقرا بيها العشاء يوميا.
ايوه.
فدي في حرمانيه؟
طيب حاضر. وغيره؟
وغيره، انا بقى انا متجوزه، جوزي لا بيصلي ولا بيصوم ولا اي حاجه خالص.
ما شاء الله.
خالص يعني، وانا بحج بيت الله والحمد لله ومقمرة والحمد لله. فهو الوقت بيسيء معاملتي جدا وبخيل جدا وما بيصرفش عليا ولا مليم، حتى انا موظفة اكلي وشربي بياخده مني.
ما بيصليش ليه يا حجة؟
ما انا غلبت والله، انا بقالي معاه 33 سنة غلبت فيه في حكاية الصلاة دي.
بقاله 33 سنة بيصليش؟
هو عنده 71 سنة عمره بركة عركة.
ما ينفعش تستمري معاه حتى هو عنده 71 سنة، لازم تطلب الطلاق فورا. انا بقول هذا الكلام بمنتهى
الوضوح.
ايها الاخوة في كل مكان، الزوج الذي لا يصلي ومصمم على انه لا يصلي لا يجوز لزوجته ان تستمر في الزوجية.
ولو استمرت معاه ينفع ليه خدمة عندي ولا ليه عندي؟
لو استمرتي معاه لازم تبقي زوجة. انا اجاوبك على كل حال. يلا غيره. السلام عليكم. احنا النهاردة هتبقى شغلانة بس كده. تفضلي يا اختاه. يا مرحبا.
السلام عليكم طريق الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
جزاكم الله خيرا انت وجميع ائمة قناة الناس.
الله يكرمك وبارك فيك يا رب. تفضلي يا
والله أختي. نحن نحبكم كثيرا في الجزائر.
يا مرحبا، حياكم الله، ربنا يتقبل ويكرم اهل الجزائر بكل خير يا رب العالمين.
ربنا يخليك يا
فضل ويثبتك على الحق يا رب العالمين، ويرفع الكربات وينصر الإسلام والمسلمين في المشارق والمغارب يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
فضلت الشيخ، أنا أريد منك أن تدعو لي ولجميع إخواني بالهداية والاستقامة على صراط المستقيم.
اللهم أمين. أسأل الله أن يلزمكم التقوى وأن يجعلكم يا ذا الجلال والإكرام أحق بكلمة التقوى وأهلها يا رب العالمين، وأن يرزقكم الهداية والاستقامة والصلاح، وأن يبعد عنكم شياطين الإنس والجن يا ذا الجلال والإكرام. تقبل الله. حاضر.
أفضلت الشيخ.
تفضلي.
أريد أن أسألك سؤال. أنا عندي زوجي شاب عمره 25 سنة.
نعم.
يعمل ولكنه إنسان طيب وإنسان مستقيم ولكنه يكذب.
نعم.
جميع الناس يعيروني، يقول لي رجل كذاب، رجل زوجي كذاب، وزوجي كذاب، ولكنني نصحته وواجهته وعملت له كل الطرق، لكنه لا يعني لم يتبع عني الكذب. والله انا محتارة ماذا سوف افعل معه.
الله، وليه بيكذب؟ يعني ايه السبب اللي يخليه مصمم على الكذب؟ ما هو السبب الذي يجعله يصمم على ان يستمر في الكذب؟ لماذا
يكذب هكذا لأي شيء؟
لأي شيء. نعم. طيب شيء، حياكم الله.
كيف يثبت نفسه في المجتمع أو مع إخواني أو مع
خلاص واضح وحاضر. أجيبك إن شاء الله، ربنا يكرمك يا رب العالمين. يا مرحبا الأخت نصيرة من الجزائر، يا ألف مرحبا يا أختاه.
السلام الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا فرحانة نتكلم معك اليوم.
يا ألف مرحبا. أوه
جزاكم الله كل خير على قناة الناس. قناة الناس يعني تعلمنا منها شيء كتير يعني.
ربنا يكرمهم يا رب العالمين.
الله يسلمك. أنا يعني عندي ما عنديش سؤال. بس حبيت يعني أقول لك تجعي لأختي صلاها بيشفيها وتجعي لها بيرزقني زوج صالح.
شرفتينا ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب العالمين.
يعني
وخلوا بالكم من الإسلام عندكم.
يا شيخ.
حاضر ربنا يكرمك يا رب العالمين. طيب يا أخي كان صد ما شاء الله. تفضل يا أخي إسماعيل.
الله يحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
كيف حالك يا دكتور؟
حياك الله يا أخي الكريم.
عافاك الله وحفظك.
أعزك الله.
إحنا من الناس اللي كانوا يعني بنعتز ونفتخر ونتشرف بحضور أستاذنا وأستاذ أسدنا فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل.
الله يكرمك. ادعي له يا أخي الكريم. والله لا تنسوا دعائك.
عليه رحمة الله ورضوان الله.
اللهم آمين. عليه رحمة الله ورضوان الله.
وبارك الله عز وجل أنت وأمثالك يا دكتور حازم فخر إلى هذه الأمة.
ربنا يكرمك.
ويا رب تسلموا شفاة الأمة إن شاء الله رب العالمين.
الله يعزك يا أخي الكريم ويحفظك.
فضيلة الدكتور حازم يعني كنت أريد التعدد وأريد زوجة ثانية على سنة الله ورسوله. وانا طبعا مصري مقيم بالاردن.
نعم.
وطبعا بتعرف حضرتك يعني النساء تغفر كل الزلات الا الزوجة الثانية او التعدد يعني.
نعم.
فزوجتي استفزتني في كنت لحظة غضب وتقول اذا كنت عاوز تتجوز لازم تطلقني وطلقني وجاي من شغلي يعني مرهق وتعبان جدا ولن اقصد نية الطلاق اطلاقا ولكن تلفظت بلفظ الطلاق.
قلت ايه باللفظ؟
قلت لها بكل يوم تقول لي طلعني طلعني انت طالع يا ست وخلصيني.
طيب
بنفس اللفظ ولكن لم اقصد الطلاق ولكن كنت في لحظه يعني اعلمها الله عز وجل اللي خارج شعوره تمام.
طيب حاضر. دي ورجعت ولا لسه يا اخي اسماعيل؟
كيف رجعت يعني؟
يعني لم تراجعها بعد الطلاق؟
لا أنا ما زعلت شيء يعني.
حاضر حاضر أجاوبك.
حياتها طبيعية جدا ما في أي شيء.
طيب أخي حياك الله. طيب شكر الله لك. ربنا يا رب العالمين يبعد عنكم كل سوء يا ذا الجلال والإكرام ويجعل بيتكم عامرا طيبا يا كريم. طيب إحنا أستاذ حمدي متهيألي الوقت قدامنا كام ساعة نجاوب الأسئلة دي؟ الوقت مش هيكفي فمتهيألي معلش نكتفي بهذه الأسئلة عشان نلحق بس نجاوب. شوفوا يا اخوة احنا يعني انا الحقيقة ما بقيتش عارف اعمل ايه انسق ازاي في الاسئلة دي كمان. ادي اسئلة كمان يا سيدي. تفضل. يا خبر ابيض. حاضر حاضر. لا ان شاء الله احنا الاسبوع الجاي بقى نخلي الاجابات يعني فعلا صاروخية وليست تلغرافية. الأخت الكريمة الطبيبة التي تعمل في السعودية وهي منتقبة وأقول لها يا أختاه لابد أن أنت طبيبة ورشيدة لابد أن تفتشي بدقة بصدق مع الله عن السبب الذي من أجله زوجك يمنعك من هذا. تمسكي ورقة وقلم وتقولي هو زوجي بيمنعني ليه. نمرة واحد، ربما لأنني مشغولة عن تلبية طلباته فهو يشعر بغيظ لانشغالي عنها أنه مثلا لا يجد الماء البارد ويجدني مشغولة بكذا، لا يجد الشاي الساخن ولا يجدني مشغولة بكذا، لا يجد البسمة الحانية ويجدني، أو لأنه يخاف على إقامتنا في هذه البلد التي نعمل فيها أو أن ينهى عقد عملنا وأن نعود وما إلى ذلك، أو أنه إلى أن تستطيع أن تقفي بالضبط على السبب الذي من أجله يفعل هذا الفعل الغريب يمنعك عن أي عمل إسلامي، عن التلاقي بالمسلمين والمسلمات يعني، عن الدعوة، عن العمل لدين الله، عن كلمة لوجه الله، عن حضور كذا، فلا بد أن تعلمي ما هو السبب. فإن كان السبب راجعا إليك فأنت قد أوقعته في فتنة، صرت بسلوكك سببا في أن يبغض العمل الإسلامي، وإنما عليك أن تعلمي أن العمل الإسلامي بالنسبة لك أول شريحة فيه هو أن ترضي الزوجة، فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، وفائها بحقه وقيامها بواجبه وإرضائه وإسعاده يعدل ذلك كله عن مجموعة طائفة من الطاعات. وإن كان السبب سببا قلبيا في نفسه أنه يخشى على العمل، نأتي هنا لجمع المال ونخشى كذا ونخشى كذا، فتتلطفين بحيث تنجحين في دعوته لأن قلبه بذلك يحتاج إلى كثير من الإصلاح، فقد وقع أسير حب المال الذي فتنه عن مواصلة الدعوة، وأصبح المال عنده هو الأهم، ولذلك يرى أن نفرط في الدعوة حتى لا تأتي على حساب المال. إذن عليك أن تعلمي ما هو السبب. إنما بتقول لي أستمر في الحياة مع أولي، لا نعم استمري، لأن هناك سبب أنت لم تقوليه وإنما وأنا لم أسألك عنه قصدا، لأني لا أريد أن تقولي هكذا، إنما أنت تفتشين وتبحثين وتصدقين الله، تصدقين الله، يمكن أنت اللي عاملة كده، فإن وجد غير ذلك أحب دين الله وأحب الدعوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه يا رب العالمين، وأن يسددك أنت أيضا لأن تعلمي أن القيام بالزوجية هو أيضا من العمل الإسلامي، ولكن إياك أن تترك العمل الإسلامي على أي حال، فإن دين الله ليس بالأمر الهين لتترك الدعوة وليترك أحياء المسلمين، لكن ليس على حساب أمور أخرى، وإنما بالموائمة معها وبتقديم الأهم على المهم مع وتوزيع الوقت وما إلى ذلك، ولا تخالف الزوج. إنما هل أخلع النقاب لأقدم برنامج تلفزيوني؟ لا طبعا، مش علشان النقاب، إنما تلفزيون إيه يا ستي يعني، لا يعني ظهور المرأة باستمرار على شاشة التلفزيون حتى ولو للدعوة، يعني يا ريت إحنا كنا عارفين اللي بيشوفوها ويسمعوها أصحاب دين، يعني مجموعة محصورة احنا عارفينهم على تقوى وعلى دين، إنما احنا ما نعرفهمش، يشاهدها البر والفاجر، يشاهدها البر والفاجر، فقد يقع في غرام يعني لطافتها أو بساطتها أو رقتها أو يعني أخدين بالكم، هذا من يشاهد كل الناس بيشوف، وبالتالي لا ولا من غير نقاب ولا غيره، ولا عشان تشتغل في المستشفى. الأخت اللي عايزة تخرج من القرض الربوي، والله إن استطعت، أنت حضرتك قلتي كلام كويس قوي، هو فعلا من يشتري شقة، أولا قبل اللي قلتي، من يشتري شقة بقرض ربوي بيحصل فيها مصائب ومشاكل بين الزوجين والأولاد والصحة والمرض والسعادة والشقاء، لحد ما الناس يقولوا لا ده لازم نتخلص من الربا، وهؤلاء لم يردعهم نهي الله وتحريمه، إنما ردعهم العاقبة التي رأوها، ولذلك يعني سبحان الله يعني كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم، شو بقى يعني سبب ليذيقهم بعض الذي عملوا، عملوا إيه هم بنفسهم. فعلى كل حال إذا استطعتم أن تخرجوا من القرض الربوي بسداد فائدته ليبقى أصل القرض، لكن ما هو طول ما هو قائم القرض هيفضل يحسب فايدة ربوية، يعني الفايدة الربوية اللي فاتت، لكن اللي جاي هيحسب فايدة ربوية، وهيبقى الشرط الربوي قائم، ولذلك الأفضل أنكم تتخلصوا من القرض كلية، أو بأن يعني لو تخلصتم من الشقة أو السيارة، أو إذا أردتم دفعت الفائدة كلها على أن تسددوا القرض، كلا الأمرين وارد، ودائما الحل الناجع أقرب إلى الله عز وجل. إنما إن وجدتم أنه يحقق لكم خسارة فادحة فإنه لا بأس أن تتخلصوا التخلص الذي ذكرتيه أنت، اللي هو رد الفائدة الربوية فقط، ك كاملة علشان يبقى انتهى الشرط الربوي وتحرصه على سداد القرض دون احتساب. انما اذا كان هيفضل يحتسب فوائد ربوية فان الخروج منه انا هبقى شايف انه، لكن ربما دي نقطة انا لم اتبينها جيدا. انما على كل حال في حدود انكم بقدر المستطاع تخرجون من القرض الربوي، ولكن لا يلزمكم ان تقضوا على الشقة والسيارة وما الى ذلك الا اذا كان هذا هو السبيل الوحيد لانهاء حالة الربا. تصلي صلاة العشاء بسورة تبارك يوميا، هذا حلال وليس حرام، وهي حرة تصلي بها إن شاء الله، تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذه السورة، بشرط ألا ترى في ذلك لا سنة ولا فرض ولا شيء له بركة خاصة ولا وإنما هي تفعل ذلك. إنما إنها تلبسه بقى عمة إنه ده له معنى ويطلع يقول لك من قرأ سورة تبارك كذا فله كذا وكذا، يعني تفعله حلال إن شاء الله. زوجها لا يصلي ولا يصوم ويسيء معاملتها، أنا قلت لها ما ينفعش الكلام ده. يعني إيه لا يصلي؟ لا يصلي، ما فيش واحدة تستمر مع زوج لا يصلي، إما أن يصلي وإما أن تفارق الحياة. الأخ اللي كان بيقول إن كنت أريد التزوج بأخرى وزوجته ترفض ذلك، فزوجتي استفزتني وقالت له طلقني، فقال لها أنت طالق لكن لم أقصد نية الطلاق. والله شوف أنا هكون صادق معاك جدا، حاضر هقول لك غالبا ده هيكون بقى آخر السؤال، وإن شاء الله الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن يوم الاثنين القادم أعدكم بأنه الإجابات ستكون يعني أسرع ما يكون، لأنه فعلا هذا الكلام مش هينفع أبدا، مش هنعرف والأسئلة الاس ام اس حاضر، أسئلة الاس ام اس وأسئلة البريد وأسئلة كل أنواع الأسئلة إن شاء الله. هو إحنا قلنا يا أستاذ حمدي مدينة الإنتاج الإعلامي قناة الناس استوديو 200، طيب مدينة 6 أكتوبر، مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، مدينة الإنتاج الإعلامي، استوديو قناة الناس رقم 200، استوديو 200 قناة الناس طبعا فلان الفلاني، والإس إم إس جابها لي أهوت وحاضر إن شاء الله. ما فيش حد بقى يتصل على التليفون لأسئلة خصوصية. الأخ الكريم، أولا اللي يقول لزوجته انت طالق تبقى طالق خلاص، يجي واحد يقول لك انا كنت غضبان، طب هو في حد بيقول لزوجته انت طالق وهو سعيد؟ هو في اخلاقه دايما، فانت طالق خلاص هي طالق. لكن بعض الفقهاء تكلم عن الزوج الذي اضطر لاخراج المخبوء ودون وعي منه، وأنه أصدر هذه اللفظة دون أن يكون واعيا أنه يطلق، ولهم فيها كلام لن أقوله، لأنه ما ينفعش الفتوى في التلفزيون، لابد أن تكون الفتوى من الفقيه وأمامه صاحب الأمر صاحب المشكلة. إنما أنت هذه أول طلقة، وبالتالي تستطيع أن تقول رددت زوجتي إلى عصمتي، أو أن تعاشرها معاشرة الأزواج، فتكون بذلك لأن دي طلقة رجعية تكون قد رجعت إليك، ويبقى هناك طلقة قد احتسبت عليك. وبعد كده كلمة طه لام قاف دي لا تذكر على لسان مسلم، يعني لا تورد على فمك كلمة الطلاق كمبدأ، دي ما تجريش على الألسنة أبدا حتى لا يسبقك القول، إنما خليك راجل، تقول لك لو راجل طلقني، قول لها أنا علشان راجل هطلقك بس استني بقى عليا شوي، استنى خد وقتك، مش أنت الرجل هو من يملك نفسه. ولكني أقول إن التربية الاجتماعية في بلادنا جعلت الزواج من الثانية مصيبة عند الأولى ومصيبة في المجتمع، وأنت نفسك الذي تريد أن تتزوج لو وجدت أن زوج أختك سيتزوج عليها أنت ستشعر أيضا بالمصيبة، فأنت تريد أن تتزوج لكنك لا تريد لزوج أختك أن يتزوج عليه، في تربية اجتماعية موجودة في المجتمع ولكنها مبالغ فيها مع الأسف الشديد. الإسلام أباح الزواج بزوجة ثانية ولا ومن الحرام على المرأة أن تقف لدرجة أن تمنع الزوج من الزواج بثانية، لأنه قد يحتاج إلى ذلك نفسيا فقط، ولا يوجد مجتمع على وجه الأرض إلا وفيه تعدد، ولذلك هي ربما تدفعه إلى العلاقات المحرمة إذا لم تستجب لمثل هذا. إنما أنا لا أمنعها أن تتضايق، بالعكس، بل وأقول للزوج إن استطعت أن تحفظ شعورها فهي كرامة لك عند ربك، يعني إن استطعت أن تحنو عليها وألا تفجعها في أمر كهذا ما دام المجتمع بلخبطت عمل الكلام ده فجيد. إنما على كل حال إن أراد فإننا لا نستطيع أن نصده. ليس فقط كما يقولون الناس الملخبطين يقول لك اللي مش لو احتاجت لو احتاج ولو كان فيه لو هي مقصرة ولو مريض، لا مش لو كده بدون اي سبب، لان السبب قد يكون نفسيا خلاص. فبالتالي هي من حقها ان تغار، لكن لا يصل اسمعوا لا يصل حقها الى ان تمنع. اسمعوا يا جماعة، حضرتك ابنك، انت عندك ابن واحد، قعد ابنك سنتين ثلاثة اربعة، وبعد سنتين ثلاثة خلفت ولد تاني، الاولاني بيعمل ايه؟ بيغير من التاني، صح ولا لا؟ ويبقى عايز يموته ومش عايز ياخد منه كذا وعايز الام ما تقعدش معاه. اسألك، الغيرة طبيعية، لكن هل الغيرة غيرة الولد من اخوه يمنع ان احنا نخلف ولد تاني وتالت ورابع علشان اخوه ما يغيرش؟ هي المسألة كده، ان غيرة المرأة من ضرتها أمر طبيعي كغيرة الأخ الطفل من شقيقه الجديد، إنما لا يمنع من التعدد. ولذلك التعدد أمر لا يملك أحد أن يقيده ولا يقول لك مش عارف لازم إيه ولازم إيه ويخرف ويقولوا إيه ربنا قال بشرط العدل وقال له ولن تستطيع أن تعدله، يعني ربنا بقى يعني إيه يعني لا، افهموا هذا الكلام معناه أنه لن تستطيع أن تعدل العدل كله، ف يعني اتزنوا. ولذلك قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا فلا تميلوا كل الميل، مش قال فلا تتزوجوا. فإذن هذا هو الطلاق وهذا هي التعدد. أيها الإخوة الكرام، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله لقاؤنا يوم الاثنين القادم، وبإذن الله تعالى سأنهي في يوم الاثنين القادم على أي حال كافة الأسئلة ولو بصورة، لأنه كما ترون يعني هذا القدر لا يمكن إلا أن تكون إجاباته صاروخية. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعد الإعادة كما قلت يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، يعني 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.